بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعز جلالك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد في كل لمحة ونفس عدد ما وعاه علمك يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في الدرس الرابع من شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، وينعقد هذا الدرس في يوم الاثنين الثاني من شهر ربيع الأول من عام 1429 للهجرة حسب تقويم أم القرى، واليوم الثالث من شهر ربيع حسب رؤية الهلال والله أعلم. ودرسنا يتكلم عن الوضوء، وسنقسم الدرس إلى قسمين. الدرس الأول هذه الليلة عن فروض الوضوء، أما الدرس الآخر في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل وسيكون عن سنن الوضوء. الوضوء بضم الواو هو اسم للفعل لغسل الوجه واليدين وبقية الأعضاء، فتسمى هذه العملية أو هذا الفعل الوضوء، وهو وتعريفه شرعا استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بنية. هذه الأعضاء المخصوصة معلومة للجميع، الوجه واليدين، الوجه واليدان والرأس والرجلان، بنية أي بنية الوضوء أو رفع الحدث أو استباحة الصلاة كما سيأتي. والوضوء بفتح الواو هو اسم للماء الذي يتوضأ به، فعندما يقول رجل مثلا هاتوا لي وضوئي، هيئوا لي وضوئي، أي الماء الذي سأتوضأ به. والوضوء مأخوذ من الوضاءة بمعنى الجمال والحسن والنظافة، لأن الوضوء فعلا يؤدي إلى هذا الأمر، وكان وجوبه مع وجوب الصلوات الخمس كما رواه ابن ماجه. والأصل فيه آية المائدة، الآية السادسة في سورة المائدة، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. متى يجب الوضوء أو موجبه؟ هو أمران: الحدث والقيام إلى الصلاة، بمعنى أن الإنسان إذا أحدث لا يجب عليه الوضوء، وإذا أراد القيام إلى الصلاة بدون حدث لا يجب عليه الوضوء، إنما يجب الوضوء إذا أحدث المسلم وأراد القيام إلى الصلاة، أو يعني ما يتوقف جوازه وإباحته على الوضوء كالطواف مثلا، فيجب عليه الوضوء في هذه الحالة. وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم الصلاة. ولا يدخل في هذا الوضوء المجدد، بمعنى أنه لا يدخل في الآية، الآية لا تقتضي عموم أن الإنسان لو كان متوضئا لصلاة الظهر ثم بقي على وضوئه إلى العصر وأراد صلاة العصر فلا يجب عليه أن يعيد الوضوء، أخذا من قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لأن معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم على حدث، أي غير متطهرين، لقول الله عز وجل في آيات أخرى: وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. فإذا كان هناك حدث معين فيلزم الطهارة، أما إذا لم يكن هناك حدث فتستحب الطهارة. يمكن يقال إن الآية تفيد العموم، بمعنى أن الإنسان إذا كان محدثا فيجب عليه الوضوء، أما إذا كان متطهرا فيستحب له الوضوء مرة أخرى لصلاة أخرى، يمكن أن تشمل الآية هذا كله. إذن موجب الوضوء هو الحدث، وهو وجوب موسع، بمعنى الإنسان إذا أحدث لا يلزم أن يتوضأ مباشرة، نعم يستحب له أن يتوضأ مباشرة، أخذا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن رباح رضي الله عنه عندما قال: بما سبقتني إلى الجنة فإني ما دخلت بها إلا سمعت خشخشة عليك. فقال: يا رسول الله، ليس ثم شيء إلا أني ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ركعتين. وفي رواية أخرى للحديث قال ما أردت الأذان إلا توضأت، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ العلماء من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا بلال رضي الله عنه هو جواز الاجتهاد في الطاعة والعبادة حتى لو لم يكن منصوصا عليها، لكنها تدخل في جنس الطاعات المشروعة. بمعنى لو جاء إنسان مثلا وأراد أن يتوضأ كلما أراد أن يقرأ كتابا من كتب العلم الشرعي، مثلا سيقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الفقه، فأراد أن يلتزم بهذا الوضوء حتى يكون أداءه على طهارة، فهذا مما يقر عليه الإنسان ويثاب عليه إن شاء الله عز وجل. يعني درسنا هذا مثلا يستحسن ويستحب لمن أراد أن يستمع لهذا الدرس وأن يستفيد منه استحبابا أن يكون على طهارة، أخذا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال في إدامته للوضوء. فهذا الحديث حديث سيدنا بلال رضي الله عنه دل على استحباب دوام الوضوء، أي أن الإنسان لا يخلي دقيقة من يومه وليلته إلا وهو على طهارة. إذا أراد أن ينام يكون آخر ما يعمل هو النوم على طهارة بعد صلاته للوتر، فإذا استيقظ من الليل أو عند الفجر فيبادر بالطهارة، متى ما أحدث قام وبقي ويتطهر، فهذا من المستحبات. وله شروط وفروض وسنن، والفرق بين الشروط والفروض والسنن أن الشروط أمور مفروضة والفروض كذلك أمور مفروضة، والسنن مستحبات لو تركها ليس لا يتأثر وضوءه صحة وبطلانا. فما هو الفرق إذن بين الشروط والفروض؟ الفرق بين الشروط والفروض أن الفروض هي جزء من ماهية الشيء. عندما نقول فروض الوضوء فنحن نتكلم عن غسل الوجه، غسل اليدين، غسل الرجلين، مسح الرأس. عندما نتكلم عن فروض الصلاة أو أركان الصلاة نحن نتكلم عن قراءة الفاتحة، عن الركوع، عن السجود وهكذا. أما الشروط فهي ما يجب أن يتلبس به القائم بالعبادة مما ليس من جنسها، ليس من ماهيتها. فشروط الوضوء مثلا هو، وكذلك الغسل أيضا، هو الماء المطلق. الماء المطلق ليس جزءا من الوضوء، إنما هو ما يجب أن يتطهر به، فهو شرط وليس فرض. وكذلك عدم الحائل، لا يكون هناك صبغ مثلا أو جرم حناء على سبيل المثال، أو أوساخ يعني أو كبير لها حيز وجرم بحيث أنها تغطي البشرة، هذا من الشروط أيضا. وكذلك جري الماء على العضو المغسول، يجب أن هذا من شروط الوضوء، أن الإنسان إذا أخذ الماء لوجهه أو ليديه أو لرجليه لا يأخذ الماء ثم ينشف يده، أقصد ثم يرمي بالماء ويبقى البلل ثم يمسح بالبلل على يديه، هذا لا يصح، هذا يصح في الرأس. أما في لأن الرأس يجب فيه المسح والغسل فيه مكروه، أما بالنسبة لليدين والرجلين والوجه فيجب فيه الغسل، فيجب أن يجري الماء على العضو المغسول، هذا من الشروط. وعدم المنافي من نحو حيض ونفاس، لو كانت المرأة تريد أن تتوضأ وهي في حيض ونفاس فيحرم عليها هذا الأمر. نعم إن كان بنية التبرد تضع الماء على وجهها بدون أن يتحرك قلبها على أنها على أن هذا عبادة، نقول نعم يمكن هذا، يتصور هذا. أما لو أرادت أن تتوضأ وهي في هذه الحالات فيحرم عليها، لأن الوضوء عبادة للصلاة، بما أنه يحرم عليها الصلاة فيحرم عليها الوضوء أيضا، ويحرم عليها قراءة القرآن، لكن لها أن تذكر الله عز وجل وغير ذلك من الأمور وتسمع القرآن. وعدم التلبس بناقض للوضوء كمس ذكر مثلا، أن يتوضأ الإنسان حالة قيامه بمحدث، بأمر محدث للوضوء، كأن يكون مثلا يلمس امرأة أجنبية أثناء وضوئه، فهذا لا يصح. من الشروط أن لا يتلبس بما ينقض الوضوء أثناء وضوئه. وعدم الصارف، أي أن لا يكون قصده من وضع الماء على أعضاء الوضوء أمرا آخر غير الوضوء، كأن يكون عندما وضع الماء على يديه من أجل أن يتبرد أو يزيل غبار، وضع الماء على وجهه من أجل حرارة كانت في الجو، فهذا لا يصح. نعم إن كان هناك نية مقارنة، يعني اقترنت نيتان، وضع الماء على وجهه بنية الوضوء وبنية إزالة بعض هذه الحرارة، لكن نية الوضوء كانت موجودة، فهذا أمر صحيح. وهذا ما يعبر عنه في قضية عدم الصائف، يقدم عنه يعبر عنه بدوام النية، يعني يشترط في الوضوء أن تدوم النية، إما أن تدوم ذكرا أي أن يستحضر النية طيلة وضوئه أنه يتوضأ، أو أن يستصحبها وتدوم حكما، وذلك بأن لا تتغير نيته. يعني نحن أحيانا عندما نتوضأ نبدأ وننوي الوضوء، نغسل الوجه، وبعد ذلك يفكر الإنسان في أمر ما وهو يغسل اليدين ويدرك ذلك، ولكنه أثناء غسل اليدين يفكر في أمور أخرى. إذا الاستصحاب الذكري في الذهن غير موجود، هو يستصحبها حكما ومسح الرأس وغسل الرجلين ثم انتهى. فهذا الوضوء صحيح، هذا الوضوء صحيح اعتبارا بأن نيته الأولى كانت للوضوء واستمر عليها ولم يأتي بنية أخرى، فيعتبر وضوءه صحيحا. أما لو بدأ بنية الوضوء وغسل وجهه ثم بعد ذلك انقطعت نية الوضوء ورأى وسخ على يديه، رأى غبار، رأى مثلا جرح، فتحرك قلبه وتغيرت نيته إلى إزالة هذه الآثار ولم يتطرق إلى قلبه الوضوء، فهذا ما يسمى الصارف أو عزوب النية أو قطع النية، فهذا يؤثر في صحة الوضوء فلا يصح، فيلزم أن يعيد هذا العضو وما بعده بنية الوضوء. ومن شروط النية، أي نية؟ الإسلام، فالكافر لا تصح نيته، وكذلك المرتد من باب التغليظ عليه أيضا، وتمييز على الأقل في الوضوء، التمييز لا يشترط البلوغ لكن يكفي التمييز. ومن شروطها أيضا معرفة، من شروط يعني الوضوء معرفة كيفيته. أما لو توضأ وضوءا ولو صادف الوضوء الحقيقي، وضع الماء هكذا على وجهه ثم يديه ثم رأسه ثم رجليه وهو لا يعلم من هذه الأركان، لا يعلم من هذه الطريقة، لكن هكذا أقدم كما يقول العلماء حجم على الماء وتوضأ بصورة وضوء بهذه الطريقة، لا يصح وضوء في هذه الحالة، لأن العبرة هو بالنية والقصد والمعرفة. وتحقق المقتضي للوضوء أيضا، هذا من الشروط، يعني أن يكون فعلا يعرف أنه محدث. أما لو مثلا أحدث بخروج ريح مثلا وهو لا يعلم أن هذا من النواقض ثم قام وتوضأ وكأن الوضوء أمرا مستحبا في هذه الحالة، فنقول إن وضوءه الآن غير صحيح، لأن هذا الوضوء أتى به بنية وضوء مجدد فلا يصح في هذه الحالة. ولذلك من المسائل التي نسأل عنها كثيرا، ما لو أحدث إنسان ثم مثلا توضأ فهو الآن متأكد من الوضوء ثم شك بعد ذلك هل أحدث أو لم يحدث، فقال في خاطره سوف أتوضأ احتياطا، إن كان هذا إن كنت محدثا فأنا توضأت، وإن كنت متطهرا فهذا وضوء مجدد، فنقول في هذه الحالة النية في هذه الحالة مترددة فلا تصح. لماذا؟ لأنه متيقن من طهارة سابقة والآن شك في يعني حدثه، فماذا يعمل في هذه الحالة؟ نقول يجب أن تكون نيته للوضوء فعلا، فيرتكب حدثا معينا كأن مثلا يمس زوجته على سبيل المثال وهو ناقض عند الشافعية، ثم يتوضأ بنية صحيحة. طبعا إن كان هناك صاحب ضرورة وهو الإنسان ما يسمى دائم الحدث، وهو المرأة المستحاضة مثلا التي تستحاض طول الشهر، أو من به سلس بول دائما يعني بوله يخرج منه نقط بول مستمرة، أو سلس ريح لا يستطيع أن يستمسك، فمثل هذا يلزم أن من شروط الوضوء أن يقوم به بعد دخول الوقت حتى لا تفحش النجاسة، إنه لتوضأ قبل الوقت مثلا بساعة وانتظر دخول الوقت والبول يتراكم عليه أو دم الاستحاضة يزداد في الخروج، فهذا يؤدي إلى تراكم النجاسة وهو ليس مضطر إلى أن يتوضأ منذ تلك الفترة. الوجوب عليه والاضطرار الذي في حقه هو أن يتوضأ عندما يدخل الوقت ويريد الصلاة، فينبغي أن يعني صاحب الحدث الدائم أن يتوضأ وبعد دخول الوقت، ومع التوضؤ أيضا يستر هذه النجاسة، يعني يلف خرقة أو شيء على مكان خروج الدم أو مكان خروج البول ويتحفظ حتى أو تتحفظ المرأة حتى تزيل حتى لا تصل النجاسة وتنتشر إلى أماكن أخرى. فهذه شروط للوضوء ملخصها الإسلام والتمييز والماء المطلق وعدم وجود حائل يمنع وصول الماء إلى العضو، وأن يسيل الماء على الأعضاء المغسولة، وأن لا يكون هناك منافي للوضوء من نحو حيض ونفاس، وأن لا يتلبس أثناء الوضوء بما ينقض الوضوء كمس الذكر مثلا، وأن تكون النية مستصحبة إما ذكرا أو حكما على الأقل، وأن يعرف كيفية أداء الوضوء، وأن تكون نيته جازمة بالوضوء، ويزيد من به ثلث بول أو ريح أو المرأة المستحاضة أن تزيد شرط دخول الوقت. هناك شرط آخر ذكره الإمام الرافعي ولكنه غير مستبه في المذهب، وهو رفع إزالة النجس إذا كان هناك مثلا على جسمه نجاسة على أماكن الوضوء مثلا على يده، فقبل أن يغسلها بنية الوضوء يلزمه أن يزيل هذه النجاسة أولا، ولكن هذا غير مستبه في المذهب. الصحيح أن الإنسان لو بدأ بالوضوء وعلى يده أو وجهه نجاسة دم ثم غسل الوجه بنية إزالة النجاسة هذه وبنية رفع الحدث فأزيلت النجاسة وكذا وانغسلت غسلة طاهرة فوضوءه صحيح. وفروض الوضوء، وعند الشافعية الفرض والركن والواجب كلها ألفاظ مترادفة إلا في بعض أحكام الحج، هناك فرق ما بين الفرض والركن من جهة وبين الواجب من جهة أخرى. والفرق كما ذكرنا بين الركن والشرط هو أن الركن جزء من ماهية الشيء، جزء من الفعل الذي يؤديه العابد أو العامل، هو جزء من الوضوء، جزء من الصلاة، جزء من الحج. مثلا نقول الصلاة من أركانها الركوع ولكن من شروطها ستر العورة، فستر العورة هو ليس من أعمال الصلاة لكن يجب أن يتلبس به المصلي طيلة صلاته. فالشرط من حيث الوجوب كلاهما واجب، يجب فعل الشرط ويجب فعل الركن، ولكن الركن هو جزء من الماهية، أما الشرط فهو ما يلزم أن يتلبس به العابد المصلي المتوضأ طيلة هذه العبادة. فهي ستة كما قالوا، فروض الوضوء ستة. أولها النية، والأصل في وجوبها وفي وجوب جميع العبادات قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا لم ينوي الإنسان الوضوء إنما وقع الماء على وجهه ويديه ورأسه وقدميه فهذا لا يعد متوضئا، بل يجب أن تكون هناك نية حتى تتحول هذه العادات إلى عبادات. وحقيقتها أو تعريفها القصد، عندما أنوي الشيء يقصده، ولكن شرعا ما معناها؟ هي قصد الشيء كصلاة ووضوء وصوم إلى آخره مقترنا بفعله، بمعنى آخر عند في قوله مقترنا بفعله أي أنه يجب أن تكون النية في بداية الفعل. يعني لا يصح أن أنوي الصلاة والبيت ثم أذهب إلى المسجد وفي الطريق وأتكلم وأتحدث أصل المسجد ثم أكبر وقلبي الآن لم يتحرك بأي صلاة أنا سأصلي، بل يلزم أن يكون قلبي يتحرك بعزم أداء صلاة الظهر مثلا عندما أبدأ في تكبيرة الإحرام. وحكمها الوجوب في طهارة الحدث، نتكلم على الوضوء أو في الطهارة، ففي طهارة الحدث النية واجبة، أما في طهارة النجس لا تجب النية. يعني عندما يكون الإنسان خرج من يده دم فهناك دم على يده نجاسة أو نجاسة بول على ثوبه، لا يلزم أن ينوي بها العبادة لأن هذه في الحقيقة ليست عبادة، هو يلزمه إزالتها سواء انغسل بنفسها لم يغسلها بنفسها، لم تنغسل بنفسها إنما غسلتها زوجته أو مثلا خادمة أو ما شابه ذلك، لا يلزم فيها نية. أما رفع الحدث بالوضوء مثلا أو بالتيمم الاستباحة الصلاة أو غسل الجنابة وما شابه ذلك هذا يلزم فيها النية. ومحلها القلب، بإجماع العلماء أن لابد من القلب الذي هو موضع النية. أما التلفظ بها فعند الشافعية التلفظ بها قال بعضهم مستحب وقال بعضهم مندوب قال بعضهم سنة وقال بعضهم مباح، والذي يظهر أن التلفظ بالنية لا بأس به، من تلفظ بالنية في نحو الوضوء ونحو الصلاة فلا بأس به. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنية في الوضوء ولم يتلفظ بالنية في الصلاة، لكنه تلفظ بالنية في الصوم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يدخل بيت زوجاته بعد أداء الفجر وطلوع الشمس ولم يكن قد عزم على الصوم، فيسأل زوجاته هل عندكن شيء؟ فتقول بعضهن نعم يا رسول الله. قال إذن قربوا فيأكل ويشرب ما تأثر له صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يقولن له ليس لا يوجد شيء، فيقول صلى الله عليه وسلم إذن فإني صائم. بعض من يطعن في قضية التلفظ بالنية يقول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرهن بالصيام، فنقول هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ينشئ نية الآن بدليل أنه كان يسأل هل عندكم طعام، لأنه لم ينوي الصوم، لم يبيته، لم يعزم عليه. فقالوا لا، لا ليس عندنا طعام. قال فإني صائم. فهو وإن كان قد يعني يكون في عمل الإخبار، لكن هو إنشاء نية أيضا، ففيها التلفظ. وتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فقال لبيك بحج وعمرة، وسمع من يتلفظ بالحج لبيك بحج عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم عن شبرمة. وتلفظ بالنية في الأضحية، فقد قال اللهم إن هذا منك وإليك تقبل هذا عن محمد وآله، وذبح كبشا آخر وقال هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كلها ترعى النية. هنا عاد نتكلم هل يقاس في الصلاة مثلا والوضوء يقاس على تلفظه صلى الله عليه وسلم في الصوم والحج والأضحية أم لا يقاس؟ مبحث القياس في العبادات ملخصه أن القياس في العبادات إن كانت العبادة مما يعقل معناها يجوز القياس عليها، أما إذا كانت أمر تعبدي محض ليس للعقل في إدراكه مجال فلا يجوز القياس عليه. من أمثلة ذلك على سبيل المثال قياس العلماء وجوب تبييت النية في صوم مثلا النذر والكفارة والقضاء على وجوب تبييتها في صوم رمضان، فصوم رمضان يجب تبييت النية فيه من الليل قال العلماء، وكذلك كل صوم مفروض، هذا من باب القياس. كذلك بعضهم قاس النية في الصلاة على نية الحج ونية الصوم. كثير من المفطرات التي تفطر الناس في هذه الأيام مقاسة على شبيهاتها، يعني بعضهم قال خروج الدم يشبه الحجامة، فالحجامة لا تفطر عند الشافعية، قال إذا خروج الدم لا يفطر. بعض العلماء قالوا الحجامة تفطر، إذا خروج الدم يفطر. إذا هو قياس على أمور وهي كلها داخل العبادات. المحصر في الحج الذي ورد في القرآن هو قضية أن يذبح حيث أحصر، قال العلماء فإذا لم يجد هذا الدم قالوا يصوم، قياسا على ماذا؟ معنى لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، قالوا قياسا على المتمتع. فهناك العبارة التي تشاع أنه لا قياس في العبادات، أي في العبادات من باب الطهارة والوضوء والصلاة والصوم والزكاة والحج، هذا أمر غير صحيح، كلام غير علمي، كلام غير محرر. الصحيح ولي بحث مختصر في هذا ضمنته كتاب سيخرج لي قريبا إن شاء الله بعنوان اللمعة في تحرير معنى البدعة، وتعرضت هذه المسألة إن كثيرا من الناس يحرمون كثير الأمور بدعوى أنها لم ترد، فبالتالي هي محرمة. فتكلمت عن مبحث الترك وحكمه، وكذلك تحدثت عن مبحث القياس في العبادات وخلاصته ما ذكرته لكم منذ قليل. والمقصود بها طبعا هو تمييز العبادات عن العادات كالجلوس في المسجد للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرى، أو تمييز رتبها كفارة كل الفرض تارة وتكل النفل مرة أخرى، فالنية هي تميز مراتب العبادات أو تميز ما بين العادة والعبادة. وشرط النية كما ذكرنا وهي إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي، كما ذكرنا كلاما عاما في قضية كلاما خاصا منذ قليل في الوضوء، الآن نتكلم في أي نية، أن أي أمر تنوي فعله أن يكون الناوي مسلما مميزا عالما بهذا المنوي، وأن لا يأتي بما ينافيه كذكر وما شابه ذلك، وأن يستصحبها هذه النية ولو حكما. هو الاستصحاب الذكري مستحب، لكن الاستصحاب الحكمي هذا على أقل يعني فهو أمر واجب. أما إذا نوى غير الوضوء فلا يجزئ، ويجب أن تكون النية جازمة ما تكون معلقة. فلو قال نويت الوضوء إن شاء الله فهذا انقصر التعليق أو أطلق لم ينوي شيئا لم تصح. إذا قصد يقول إن شاء الله سأتوضأ إن شاء الله وهو لا يدري فهذا التعليق لا يصح. إن قصد التبرك أراد أن يضيف إلى نيته يعني الاعتماد على الله والتبرك بذكر اسمه فصحت. وأن يكون جازما بالنية، فلو توضأ ثم شك في حدثه فتوضأ احتياطا فبان محدثا لم يجزه، يعني لو بان فعلا كما ذكرت لكم في المسألة منذ قليل أن لو توضأ أنا متوضأ على يقين ثم شفت هل أحدث أو ما أحدث، فذهبت وتوضأت احتياطا ثم اكتشفت أنني محدث، فنقول الآن يلزمك إعادة الوضوء. أما لو لم أكتشف شيئا لم يظهر لي، إذن الوضوء صحيح، أو مثلا ظهر لي أنني كنت متطهر وهذا الوضوء أتى احتياطا، إذن الطهارة صحيحة. لكن هي حالة واحدة، لو تبين لي فعلا أنني كنت محدثا ووضوئي هذا الثاني كان تردد في النية لا يصح، لا يصح الوضوء في هذه الحالة. أما إذا لم يتبين حدثه فإنه يجزئ لأن الناس تضطر وتحدث لهم أشياء مثل هذا. أما لو أحدث ثم شك في وضوئه فهو متيقن الحدث الآن، ثم شك هل توضأت أو ما توضأت فتوضأ احتياطا أجزأه. لماذا يجزئه؟ لأنه الأفضل أنه لم يتوضأ، فوضوءه وإن كان مترددا في النية لكن هناك استصحاب أن هذا الوضوء لم يحدث بعد، فكون يتوضأ الآن احتياطا فإنه يقع الموقع ويصح وضوءه. بل إنه لو نوى بعدما يعني أحدث ومتأكد من الحدث ثم شك هل توضأ أو لم يتوضأ فقال سأتوضأ، فإن كنت محدثا فعن حدثي وإن كنت غير محدث فهذا تجديد وضوء، صح أيضا. والفرق يعني يجب أن نفرق بين المسألة هذه والمسألة السابقة. المسألة التي لا يصح فيها الوضوء هي لو تيقن يعني شك في الحدث، شك في الحدث ومتوضأ ثم شك هل أحدث أو لم يحدث، فقام وتوضأ بنية مترددة ثم بان محدثا فنقول وضوءك غير صحيح. المسألة الأخرى بالعكس، هو متيقن من الحدث، ثم قام للوضوء بنية مترددة، فنقول يصح الوضوء لأنه أصلا ليس لك إلا أن تتوضأ بعدما تيقنت الحدث، والأصل هو عدم الوضوء لأنك أنت يقنت الحدث فتصح النية في هذه الحالة ويصح الوضوء. ووقت النية هو أول الفروض، يعني في قضية الوضوء ما يغسل أول جزء من الوجه وليس عند غسل أول جزء من اليدين، هذا كان نية فرض الوضوء، لأن هناك نيتان للوضوء، نية سنن الوضوء ونية فرض الوضوء. أما نية فرض الوضوء فهي عند غسل أول جزء من الوجه. وعموما هو لو نوى الوضوء من البداية واستمر في استصحاب فوضوءه صحيح. قد يقول البعض طيب وفي الصلاة متى تجب النية؟ نقول كذلك، عندما يريد أن يبدأ تكبيرة الإحرام يحرف قلبه بما سيصلي فريضة الظهر مثلا مأموما ثم يكبر. طيب في الصوم هل يلزم عند دخول الفجر؟ يقول العلماء لا، لأنه يعسر مراقبة دخول الفجر، ويعسر أن نقول الإنسان حرك قلبك بالصيام لمدة 10 دقائق حتى تتيقن دخول الفجر. ولذلك قالوا توسع فيها العلماء فقالوا وبنص الحديث أنه يجوز تبيت النية من الليل، فلو أفطر المغرب وحرك نيته أنه سيصوم غدا عن رمضان من المغرب صحت يعني نيته. وكيفية النية طريقة يعني أدائها تختلف من باب إلى آخر. في الوضوء هناك 3 طرق لأداء النية، أن ينوي الوضوء أو فرض الوضوء أو أداء فرض الوضوء، فهذه كلها صحيحة. هناك طريقة أخرى أن ينوي الطهارة عن الحدث فهذا يصح أيضا. أما لو نوى الطهارة فقط هذا لا يصح، لأن الطهارة قد تكون من النظافة أو الطهارة في غسل جمعة فهو غسل مستحب، أو غسل مثلا عيدين فهو غسل مستحب، فنية الطهارة من الحدث نية صحيحة. أما نية الطهارة فقط ليست نية صحيحة في الوضوء. أيضا منها نية استباحة الصلاة أو أي شيء يستقر إلى الوضوء، لو قال نويت وهو يتوضأ نويت استباحة الصلاة، استباحة الطواف، استباحة مس المصحف، فهذا يصح، لأن هذه الاستباحة هي نتائج الوضوء، فإذا نواها فقد نوى يعني القصد من الوضوء، فكل هذه نيات صحيحة. طبعا هذا في غير الوضوء المجدد. أما في الوضوء المجدد فلا يصح أن ينوي استباحة الصلاة، صلاة صحيحة، لا يصح أن ينوي مثلا رفع الحدث لأنه ليس عليه حدث، فحتى يحصل الأجر ينوي الوضوء أو ينوي مثلا أداء الوضوء وما شابه ذلك فيصح، لأنه كما ذكرنا وضوءا مجددا. طيب أما في الغسل فما يقول نويت الغسل، لأن الغسل قد يكون عن فرض وقد يكون مستحبا، فيجب أن يقول نويت فرض الغسل مثلا. طبعا إلا حالة من به حدث دائم كالمرأة المستحاضة، لا يصح أن تتوضأ بنية رفع الحدث لأن حدثها لا يرتفع، وكذلك من به سلس بول أو سلس ريح لا يقول نويت الوضوء بنية رفع الحدث لأن حدثه لا يرتفع، بل يقول نويت الوضوء مثلا لاستباحة الصلاة، لأن من نتائج الوضوء لمن به حدث دائم هو أن يستبيح الفعل المتوقف على الوضوء لأن حدثه باق. طبعا ولا يشترط في النية أن يقول نويت الوضوء لله تعالى، إضافة الأمر لله تعالى لا يشترط، لكن هذا من المستحبات كما في الصلاة وغيرها. والوضوء لا تبطله الردة، يعني لو توضأ الإنسان ثم ارتد والعياذ بالله ثم رجع إلى الإسلام فوضوءه صحيح فلا تبطله الردة. نعم تبطل النية لو نوى الوضوء ثم ارتد ثم رجع، نقول تعيد نيتك. لو نوى قطع الوضوء النية لو نوى قطع الوضوء أثناء الوضوء ونوى أمرا آخر انقطعت النية، فإذا أراد أن يرجع النية يعيدها ويكمل ما بعدها من الأعضاء التي انقطعت النية عندها. هناك إذا مسألة نسأل عنها، نقول يقول أحيانا الإنسان وأنا أغسل يدي نسيت قطعة من اليد ثم من اليد اليمنى ثم انتقلت لليد اليسرى، أثناء ما أنا أغسل اليد اليسرى وأنا لا أعلم مسحت صدفة موافقة على الجزء الذي لم ينغسل من اليد اليمنى، فهل هذا صحيح أو يلزم أن أمسح بنية؟ نقول هذا يصح، لا يلزم أن تمسح بنية لأنك لازلت في نية الوضوء، فسواء غسل العضو بنيه أو غسلته، يعني سواء غسلته أو انغسل بنفسه فالوضوء صحيح ما دامت نية الوضوء هي النية الشاملة لفعلك. وما هو وقت النية؟ فهو كما قال أبو شجاع رحمه الله عند غسل الوجه، يعني عندما يبدأ يضع الماء على وجهه يبدأ يحرك قلبه بالنية ويده تمسح أول وجهه لتقترن بأول الفرض كالصلاة وغيرها من العبادات ما عدا الصوم كما ذكرنا. فلو لم تقترن بنية الوجه اقترنت بغسل اليدين نقول يجب أن ترجع وتغسل الوجه. طيب هل الإنسان ينوي فرض الوضوء من بداية غسل اليدين؟ عند الشافعية غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق هذه سنن وليست فروض، فبالتالي لو قال نويت فرض الوضوء من البداية فانغسل جزء من وجهه مع المضمضة مثلا، قالوا الآن كأنه سقط قضية غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق فاتته هذه السنن. ولذلك يقول الشافعية أفضل طريقة لكي يحصل الإنسان فرض الوضوء وسننه أنه عندما يبدأ يأخذ الماء يحرك قلبه بنية سنن الوضوء، لأن هذه سنن، فيغسل يديه ويتمضمض ويستنشق، فإذا أراد أن يوقع الماء على وجهه يحرك قلبه بفرضية الوضوء. ثم بعد ذلك الفرض الثاني هو غسل الوجه، وهو أول ركن ظاهري لأن النية أمر قلبي، فأول ركن ظاهري هو الوجه، وأصل في قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم، وللأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يمر في هذا الدرس بعض منها، ولإجماع العلماء والمراد بالغسل أو بالغسل هو الانغسال سواء كان بفعل المتوضأ أم بغيره ما دامت نيته للوضوء. والوجه معروف حدوده، هو من منابت شعر الرأس في أعلى الجبهة إلى منتهى اللحيين الذي نسمي مجتمع اللحيين تحت الفم نسميه الذقن، فهذه العظام إلى آخر العظم الذي تحت يعني الفم هذا نسميه الذقن، وما يتصل بهما على الخدود أطراف الخد نسميه اللحي، فهذا يلزم أن تغسل كل هذه المنطقة، وعندما تنتهي منطقة العظم وتبدأ منطقة اللحم فهذا الآن لا يجب غسله، إنما يستحب غسله للاستيعاب لأن الغرة التي ندب الشرع إليها تقتضي زيادة من الأذن قليلا ومن يعني الرقبة ينزل تحت قليلا، فهذا من المستحبات، لكن هذه حدود الوجه من الأعلى والأسفل، أما من اليمين واليسرى فهما بداية الأذنين. داخل الأنف والفم والعين لا يجب، فداخل الفم وفي المضمضة مستحب عند الشافعية، داخل الأنف مستحب، داخل العين لا يجب بل إنه يكره لأن هذا يؤدي إلى الضرر على المدى الطويل. ويستحب تعهد الأماكن الضيقة مثل الموق العين وهو طرف العين من جهة الأنف، ولحظ العين وهو طرفها من جهة الجبهة، وتدخل في مواضع أخرى ما يسمى موضع الغمم وموضع التحذيف وغير ذلك. فموضع الغمم يدخل. وموضع الغمم ما هو؟ هو أحيانا بعض الناس ينبت لهم شعر ينزل على الجبهة، هو هي من الجبهة لكن ينزل الشعر وينبت عليها، فهذا يجب غسله لأنه يعد من الوجه. لكن موضع التحذيف وهو الشعر الذي يكون في طرف الرأس، هذا الشعر الخفيف الذي يكون في أطراف الجبهة، فهذا الشعر هو من الرأس وليس من الوجه، فلا يجب غسله. وهناك طبعا مصطلحات تتعلق في هذا الأمر لعلي يعني أغض يعني النظر عنها. في الوجه شعور كثيرة جدا، الهدف والشارب واللحية والحاجب، فهل هذا يجب غسل العنفقة مثلا؟ هل هذا يجب غسلها؟ كل شعر في الوجه مهما كثف أو خف سيجب غسله، ظاهرا بأن يمسح الماء على ظاهره وباطنا بأن يصل الماء إلى البشرة التي تحته، هذا كقاعدة عامة. إلا شعرا واحدا وهو شعر اللحية. لماذا؟ يقول العلماء لأن شعر الهدب والحاجب والشارب والعنفقة هذه كلها شعور في العادة تكون قليلة، فلو كثفت يجب غسلها أيضا لأن النادر لا حكم له. وقد أمرنا في الوجه بالغسل فيلزم غسل حتى الشعر يندرج في الوجه إلا اللحية. قال لأن اللحية يعني إذا تركت تكثف وهذا هو الغالب فيها، فقالوا إذا كثفت اللحية وجب غسل ظاهرها فقط، يعني بالماء يمسح على ظاهرها أم ولا يلزمه أن يأخذ ماء إلى تحت حنكه وباطنها، هذا من المستحبات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. أما إذا خفت اللحية كانت لحية خفيفة فيجب غسلها ظاهرا وباطنا. والعبرة بالكثافة والخفة هو هل ترى البشرة من وراء هذا الشعر أم لا؟ فإذا كانت لا ترى إذن هذه اللحية كثيفة، إذا كانت ترى البشرة في عندما يتخاطب اثنان ويقوم بين يعني عينيهما مسافة مثلا نصف متر أو متر فيرى بشرة صاحبه، فنقول إذن هذه اللحية خفيفة. وطبعا روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة أو غرفة غسل بها وجهه وكانت لحيته الكريمة كثيفة، وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء إلى ذلك غالبا. فبالتالي يعني استفاد العلماء على أن اللحية الكثيفة لا يجب غسل ما تحتها، لأنها لو كانت يجب غسل ما تحتها والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أن لحيته كثيفة لما كفت غسلة واحدة. الفرض الثالث هو غسل جميع اليدين من الكفين إلى الذراعين مع المرفقين، يعني بالذراعين مع المرفقين، أو مثلا لو إنسان مثلا لا قدر الله في عملية أو عملية جراحية أو كذا قطع شيء من يدي يغسل ما تبقى منه. فقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ غسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، يعني أخذ شيء من العضد مما بعد المرفق، وهذا ما يسمى بالتحجيل وهو أمر مستحب، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على استحباب هذا الأمر. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، رواه مسلم. وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، رواه البيهقي. وللإجماع أيضا على أن المرفق هو داخل وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومعنى قول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، فإلى هنا بمعنى مع، بدليل قول الله سبحانه وتعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم. ويجب غسل جميع الشعور التي عليها ظاهرها وباطنها، وكذلك إذا كان هناك ظفر وينبغي أن يعني ينظف ما تحت الظفر، إلا إذا كان يعني نقط صغيرة قليلة فيعني يعفى عنها في حق المبتلى بها، كإنسان مثلا يعني مهنته تقتضي أن يكون هناك وسخ تحت ظفره فاجتهد وأزال بقية أشياء قليلة فإنه يعفى عن هذا القليل. والرابع من الفروض هو مسح بعض الرأس عند الشافعية بما يسمى مسحا، حتى لو بإصبعة أو بسرقة أو يعني تنقيط نقطة واحدة ولو لما تحت البشرة أو حتى لجزء من شعرة لكنها لا تخرج بالمد عن حد الرأس، فهذا كله يكفي لقوله عز وجل امسحوا برؤوسكم، أي بجزء منه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته، يعني مسح بالناصية وهي مقدم شعر الرأس وعلى العمامة، رواه مسلم. فكون صلى الله عليه وسلم يكتفي بمسح البعض دل ذلك أنه لا يجب مسح جميع الرأس، ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية، فلو مسح من القفا مثلا أو من جوانب الرأس صح ذلك. وأيضا الاكتفاء بها يجعل أنه والناصية جزء قليل من الرأس، ليست لا تصل لحد الربع، فإذا لا يجب الربع كما يقول بعض العلماء، فيكتفى بأقل القليل عند الشافعية، بل حتى لو وضع يده بلا مسح فقد صح. أما من كان ليس له شعر، إنسان أقرع ليس له شعر، فيلزمه أن يمسح، يعني يمسح يديه على البشرة، لأن الرأس يدخل فيه الشعر ويدخل فيه البشرة. والخامس هو غسل جميع الرجلين كما ذكرنا في اليدين وجميع الأحكام إلى الكعبين، وإلى هنا أيضا بمعنى مع، يعني مع الكعبين كما ذكرنا في الاستدلال في اليدين. والكعب لكل إنسان كعبان، كعب من جهة باطن القدم وهو هذا العظم الناتئ من جهة داخل القدم، والعظم الناتئ من الجهة الأخرى، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم، يقول نعمان بن بشير فرأيت الرجل منا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه، يعني يلصق كعبه بكعب صاحبه. إذن حتى هذا العظم الناتئ من الجهة الأخرى للرجل، الجهة الخارجية للرجل، هذا يسمى كعب أيضا. وقد قال تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، فقد قرئ في القراءة السبع بالنصب عطفا على غسل الوجه واليدين، وليس ولم قرئ نعم بالجر في القراءة السبع وأرجلكم، أي وكان هذا عطف للجوار، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يغسل رجليه، بل كان يقول ويل للأعقاب من النار، وبالتالي فمستقر عند علماء أهل السنة على وجوب غسل الرجلين. أما لو حتى لو نعم قلنا وأرجلكم إلى الكعبين أو ما شابه ذلك، فيحمل على المسح على الخفين، يعني قد تقرأ أرجلكم وأرجلكم، فنقول في حالة النصب أي غسل الرجلين في حالة عدم لبس الخفين، وفي حالة الجر أي مسحهما في حالة لبس الخفين. وآخر الفروض هو الترتيب على ما ذكر في الآية، فالآية التي في سورة المائدة احتوت على الأركان فقط، فغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين مع الترتيب المذكور في الآية مع النية قبل ذلك، هذه فروض الوضوء الستة، ما عدا ذلك كله من السنن. من أدلة وجوب الترتيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا طريقته في الوضوء، وكان يقول صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، فالله بدأ بالوجه، فالعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. ومن أيضا الاستنباطات لعلماء الشافعية في وجوب الترتيب، قالوا أن الله سبحانه وتعالى ذكر غسل الوجه وغسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، فأدخل ممسوحا بين مغسولات، وعادة العرب أنها لا يعني تخلط في المتعاطفات بين الأشياء غير المتجانسة، يقولون جاء زيد وعمر وهند وليلى مثلا، فيذكرون الرجال ثم يذكرون النساء، ما يجعلون الأمور هكذا يعني فيها نوع من تفريق بين أشياء متجانسة. فقالوا كون الله سبحانه وتعالى يدخل مسح الرأس بين هذه الأمور الممسوحة هذا يفيد وجوب الترتيب. وقد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ولا مرة واحدة جواز عدم الترتيب، يعني على الأقل حتى يبين لنا عدم الوجوب، فدل ذلك، ولم يقل حتى يعني أحد الصحابة أنه عمل ذلك أو أن بعض الصحابة روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذا الترتيب، فبالتالي فالترتيب هذا واجب. نعم، متى يغتفر الترتيب؟ فيما لو انغمس إنسان في الماء ثم نوى فرض الوضوء فيرتفع حدثه في لحظة واحدة، ويتصور الترتيب في هذه الحالة كأن نقول غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، فكل هذا لم يأخذ أكثر من ثانية واحدة أو ثانيتين، فنقول هذا ترتيب صوري ويغتفر في هذه الحالة، يعني لا يلزمه عندما ينغمس أن يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم رجليه، بل إذا نوى ففي لحظة لطيفة خفيفة يعني يرتفع حدثه، بل لو إنه لو كان على الإنسان حدث أصغر وأكبر ثم انغمس ونوى بنية رفع الحدث الأصغر والأكبر أو الأكبر فقط اندرج الحدث الأصغر يعني فيه. وهناك من المسائل أيضا فيما لو أثناء الوضوء شك وهو يغسل اليدين هل غسلت الوجه، فنقول ارجع إلى الوجه، لكن هذا يفتح باب عظيم من أبواب الوسوسة، فلا ينصح بالإنسان أن يطيع يعني وسوسته في هذا. إذا فرغ الإنسان من الوضوء ثم وقع في شك هل توضأ أو لم يتوضأ، فإنه لا يلتفت إلى هذا الأمر ويعتبر وضوءه صحيحا ولا يلتفت للشك بعد فراغ وضوئه. هذه هي فروض الوضوء وأركانه وأجزاء ماهيته التي لا يقبل وضوء إلا بها. ويكون درسنا القادم إن شاء الله عن سنن الوضوء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقد تأخرت 5 دقائق في الانتهاء لأني تأخرت مثلها في البداية نظرا لتأخر وقت العشاء، وهذا ما ربما سيحدث الأسابيع القادمة، سنتأخر 5 دقائق إلى 7 دقائق في البداية، وسنتأخر مثلها تقريبا حسب طول الدرس في النهاية أيضا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.